بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث في مسألة الذبح بالمكائن الحديثة، والبحث في هذه المسألة يقتضي أن نتعرض لعدة أصول للبحث، بلحاظ أن الوصول إلى النتيجة يقتضي أن نبحث مفهوم التذكية، وأن نبحث في أنه هل هناك إطلاقات عامة في الكتاب أو النصوص الشريفة يتمسك بها عند الشك في اعتبار شيء في الذبح الشرعي أم لا، وأن نبحث عما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في الاعتبار، فهل هو البراءة أو استصحاب عدم التذكية. فهذه أصول للبحث لا بد من التعرض لها قبل الدخول في تفصيله. الأصل الأول هو البحث عن مفهوم التذكية، حيث وقع الكلام بين الأعلام في أن التذكية عنوان بسيط أو عنوان مركب، وعلى فرض أنه عنوان بسيط فهل هو مسبب شرعي عن الذبح الخارجي بحيث تكون نسبته إلى الذبح الخارجي نسبة المسبب لسببه، أو أنه عنوان طبقه المشرع على الذبح الخارجي من باب تطبيق العنوان على المعنوان؟ هذا إذا كان مفهوم التذكية بسيطا، وأما إذا كان مركبا فهل هو عبارة عن الذبح العرفي وأن الشارع أضاف إليه بعض الشرائط، أو أنه عبارة عن الذبح الشرعي على نحو الحقيقة الشرعية؟ فكما أن من الحقائق الشرعية الصلاة مثلا بمفهومها الشرعي، فمن الحقائق الشرعية الذبح بالشروط المعينة، وتظهر ثمرة هذا البحث في عدة موارد، منها أنه لو شككنا في اعتبار شيء في الذبح الشرعي كما لو شككنا في اعتبار الاستقبال مثلا، أو شككنا في اعتبار كون الآلة آلة الذبح حديدا، فهل يصح نفي هذا الشرط المشكوك بقوله عز وجل إلا ما ذكيتم، فيقال بأن مقتضى إطلاق قوله عز وجل إلا ما ذكيتم، نفي اعتبار أي شرط زائد على الذبح العرفي، أم أن هذا التمسك تمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية؟ فإن هذا يعتمد على تحقيق عنوان التذكية، وأن عنوان التذكية بسيط أو مركب، وأنه عبارة عن الذبح العرفي أو الذبح الشرعي. ومن الموارد، أي موارد الثمرة، التمسك باستصحاب عدم التذكية. فلو شككنا في أن الذبح بالحديد شرط أم لا، فهو يؤول إلى الشك في أن المذبوح بغير الحديد مذكى أم غير مذكى، فهل يجري استصحاب عدم التذكية أم لا؟ فإنه إذا كانت التذكية عبارة عن المسبب الشرعي جرى استصحاب عدمه، بخلاف ما إذا كانت التذكية عبارة عن نفس الذبح فإنه لا معنى لاستصحاب عدمه وقد وقع. إذن فتحقيق مفهوم التذكية وأنه بسيط أو مركب، وأنه عبارة عن الذبح العرفي أو الذبح الشرعي، مما يترتب عليه عدة ثمرات كما ذكرنا بعض الموارد منها. وتفصيل هذا البحث أن أهم الأقوال في هذه المسألة أو في هذا في هذه النقطة أربعة أقوال. القول الأول أن التذكية هي نفس الذبح كما نسب ذلك للمحقق النائيني قدس سره، وبناء على هذا القول فإن كان المقصود بالتذكية الذبح العرفي صح التمسك بإطلاق قوله إلا ما ذكيتم عند الشك في اعتبار شيء في حلية لحم الحيوان، بخلاف ما لو كان مراده الذبح الشرعي على نحو الحقيقة الشرعية، فإن التمسك بإطلاق قوله إلا ما ذكيتم عند الشك في اعتبار شيء تمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية. وقد استدل على هذا المدعى أولا بأن النصوص نسبت التذكية للمكلف، حيث قالت الآية مثلا إلا ما ذكيتم، وظاهر نسبة التذكية للمكلف أن التذكية فعل من أفعاله، وهذا مما ينسجم مع كون المراد بالتذكية الذبح، إذ لو كان المراد بها المسبب لم تكن فعلا من أفعال المكلف. وهذا يرد عليه أنه كما يصح عرفا وعلى نحو الإطلاق الحقيقي نسبة الفعل المباشر للمكلف، يصح عرفا نسبة الفعل التسبيبي والفعل التوليدي، فيقال فلان طهر ثوبه مثلا، أو فلان أحرق الورقاء أو ما أشبه ذلك، مع أن التطهير والإحراق ليست من الأفعال المباشرة وإنما هي من الأفعال التوليدية. فمجرد نسبة التذكية للمكلف ليس قرينة على أن التذكية هي السبب وأنها فعل مباشري لا. وثانيا مما استدل به ما ذكره بعض أهل اللغة كما ذكر الجوهري في الصحاح وصاحب تاج العروس، وما نقله ابن سيده في محكمه عن ثعلب أن التذكية في الأصل هي الذبح. واستدل عليه ابن سيده أيضا بما في سنن أبي داود: إن العرب تقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي أن ذبح الجنين بذبح أمه، فهذه قرائن على أن المراد بالتذكية نفس الذبح. وفيه مضافا إلى أنه لم يحرز كون ما ذكر يعني عن أهل اللغة معنى لعنوان التذكية، فلعله بيان لمورد من موارد تحقق التذكية، لأنه بيان لمفهوم التذكية، حيث إن دور اللغوي ليس تحديد المعنى الحقيقي والأصلي للعنوان، وإنما دوره جمع موارد الاستعمال. فإطلاق التذكية على الذبح بلحاظ أنه بالذبح تتحقق التذكية، فلم يحرز أن إطلاق التذكية على الذبح من باب بيان المعنى الحقيقي له، ولعله من باب بيان مورد من موارده، أي موارد تحققه. كما أن ما نقله ابن سيده عن سنن أبي داود غير تام لعدم ثبوت ما نقله يعني بنص أو بمصدر موثوق. نعم، ورد في بعض النصوص قريب من هذا التعبير، كما في صحيح محمد بن مسلم حديث 3 باب 18 من أبواب الذبائح، صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى الله عز وجل. وهذا الإطلاق سيأتي أن هذا الإطلاق هل هو من باب تطبيق العنوان على المعنون، أو هو من باب الحقيقة الشرعية أي تسمية الذبح بالتذكية، فمجرد أن بعض النصوص أطلقت التذكية على الذبح حيث قالت زكاة الجنين زكاة أمه، هذا أعم من كون المعنى الأصلي اللغوي لعنوان التذكية هو الذبح. ومما ينبه على فساد هذا القول، وهو أن المراد بالتذكية لغة الذبح، إطلاق التذكية من دون تجوز على الصيد، فلو كان المعنى اللغوي هو عليكم السلام الله فلو كان المعنى اللغوي هو الذبح لكان إطلاقه على الصيد إطلاقا تجوزيا، وهو خلاف ظاهر سياق الإطلاقات. هذا بالنسبة لدعوى أن المراد بالتذكية الذبح العرفي، وأما دعوى أن التذكية حقيقة شرعية في الذبح الشرعي، أي أن الشارع سمى الذبح المشروط بالشرائط المعينة تذكيتان، وقد استدل عليه بما ذكره الخليل في ترتيب العين، قال: التذكية في الذبح والصيد إذا ذكرت اسم الله عليه وذبحته. ومنه قوله تعالى: إلا ما ذكيتم. ويلاحظ عليه ما مضى من عدم ظهوره في بيان المعنى الأصلي، فلعله في مقام بيان ما يتحقق به التذكية، وأن المحقق للتذكية في باب الذبح والصيد هو أن تذكر اسم الله عليه ومثلا تذبحه. ونوقش أيضا هذا المدعى، وهو أن المراد بالتذكية الذبح الشرعي، بما ذكره بعض الأجلاء بأن هناك شاهدا على خلاف هذا المدعى، وهو ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده. ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده جيم 2 صفحة 184 أن أبا ثعلب الخشني أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال: إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك. فقال: يا رسول الله، ذكي وغير ذكي؟ فقال: ذكي وغير ذكي. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي. فقال: كل ما أمسكت عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. ببيان بحسب ما ذكره الزجاج في معاني القرآن أن الكلب المكلف إذا أمسك بالفريسة أو أن القوس أصاب الصيد فتارة يدركه وهو ذكي، بمعنى يدركه وما زال فيه حياة، وتارة يدركه غير ذكي، أي يدركه وقد مات. ولذلك سأل النبي أنه يجوز الأكل منه سواء أدركته ذكيا أم لم أدركه ذكيا، فأجاب عليه صلى الله عليه وآله بأنه لا فرق بين أن تدركه ذكيا أو غير ذكي في حلية أكله. وقد ذكر الزجاج ومعنى التذكية أن يدركها وفيها بقية تشخب معها الأوداج وتضطرب اضطراب المذبوح، وإلى آخر ما ذكر. بل فيدعى أن ظاهر هذه الرواية أن المراد بالذكي، أن المراد بقوله ذكي وغير ذكي ليس هو الذبح، إذ لو كان المراد بالذكاء الذبح لما عبر عما أدرك وفيه بقية من الحياة أنه ذكي. فهذا النص شاهد على أن التذكية ليس معناها هو الذبح الشرعي. ولكن يلاحظ عليه مضافا لعدم ثبوت هذه الرواية، لعدم ورودها في مصدر معتمد عليه، أنه لا يحرز كونه إطلاقا حقيقيا، أي لا يحرز إطلاق الذكي على ما أدرك وفيه بقية من حياة أنه إطلاق حقيقي حتى يكون شاهدا على محل الكلام، فإن الاستعمال أعم من ذلك. إذن فالقول الأول وهو أن المراد بالتذكية الذبح سواء فسر بالذبح العرفي أو بالذبح الشرعي غير تامين. القول الثاني أن المراد بالتذكية المسبب الشرعي، بمعنى أن الشارع اعتبر في وعاء التشريع أمران يترتب على الذبح الخارجي، واعتبر ذلك المسبب الاعتباري هو التذكية. نظير ما ادعي في باب الطهارة والوضوء من أن الطهارة مسبب شرعي يترتب على الوضوء، ترتب المسبب على سببه. وهذا ما اختاره سيدنا الخوئي قدس سره، ومقتضى هذا المسلك عدم جواز التمسك بالآية إلا ما ذكيته، فإنه إذا شك في أن الذبح بالحديد أو الاستقبال شرط في حلية اللحم أم لا، لا يصح نفي الشرطية بإطلاق قوله إلا ما ذكيتم، لأن التذكية مسبب عن الذبح، فالشك في اعتبار شيء شك في تحقق المسبب، فالتمسك بإطلاق الآية تمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية. نعم، على هذا المسلك يجري استصحاب عدم التذكية، لأنه يشك في تحقق المسبب فيجري استصحاب عدمه، إلا أن هذا القول مما لا شاهد عليه، ولم يقم سيدنا قدس سره ومن تبعه شاهدا على هذا المدعى، وهو أن التذكية مسبب شرعي عن الذبح الخارجي. القول الثالث أن التذكية بمعنى الإتمام لغة، ثم شاع استعماله في كلمات المشرع في كل ما يتسبب به لحلية اللحم، وإلا فالمعنى الأصلي هو الإتمام. وبناء على هذا المعنى، وهو أن المراد بالتذكية الإتمام، يصح التمسك بإطلاق الآية عند الشك في اعتبار شيء، لأنه سيكون معنى الآية حينئذ إلا ما أتممتم أمره بذبحه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أتممتم أمره بالذبح. فإذا كان معنى التذكية هو الإتمام، إتمام أمر الحيوان وإنهاء حياته بذبح أو بصيد أو بنحر أو ما أشبه ذلك من الأسباب الشرعية، فحينئذ يصح التمسك بإطلاق الآية إذا شككنا في أنه هل يعتبر الاستقبال في حلية اللحم مقتضى إطلاق قوله إلا ما ذكيتم عدم اعتباره، لأن المراد بالتذكية الإتمام، إتمام أمره بذبح أو نحوه. ولكن يلاحظ عفوا واستدل على هذا المسلك واستدل عليه بما ذكره الزجاج وصاحب لسان العرب نقلا عن الخليل من أن التذكية في الأصل هي عبارة عن الإتمام، قال الزجاج في معاني القرآن الجزء الثاني صفحة 160: أصل الذكاء في اللغة تمام الشيء، فمن ذلك الذكاء في السن والعظم وهو تمام السن. قال الخليل: الذكاء في السن أن يأتي على قروحه سنة، وذلك تمام استكمال القوة، يصبح سنا قويا. والذكاء في الفهم أن يكون فهما تاما سريع القبول. وذكيت النار إذا هو من هذا، يعني إذا هذه الكلمة راجعة إلى الذكاء، وذكيت النار إذا هو من هذا تأويله أتممت إشعالها. فاستدل بهذا على أن الذكاة بمعنى التمام أو الإتمام مثلا بأمر من الأمور. ولكن يلاحظ على هذا الاستشهاد أن ما ذكره الزجاج مجرد استنتاج، لأنه الزجاج لم يكن لغويا وإنما هو يبحث في عن القرآن، فذكر هذا من باب الاستنتاج، كما أن صاحب لسان العرب ليس من المعتبرين في علم اللغة وإنما هو ناقل لا أكثر من ذلك. اعتمادا على ما ذكره الخليل أو على ما نقل عن الخليل، مع أن عبارة الخليل ليست واضحة في أن المعنى الأصلي هو التمام، إنما ذكر الخليل أن ذكاء السن باستكمال قوته وذكاء الفهم بكونه تاما سريع القبول، ولعل هذا من باب بيان المساوقة، يعني أن الذكاء في السن مساوقة لكمال قوته وأن الذكاء في الفهم مساوق لسرعة قبوله وتماميته، لا أن المعنى اللغوي الأصلي للذكاء هو شنو؟ هو التمام، لا ظهور في عبارة الخليل في هذا المعنى. المعنى الرابع وهو الأقرب، أن نسبة الذكاء للذبح أو الصيد أو النحر نسبة العنوان للمعنون، لا أنه من باب التسمية الشرعية ولا أنه من باب المسبب الشرعي، بل من باب نسبة العنوان للمعنون. وتوضيح ذلك بذكر أمرين: الأول، إن المعنى اللغوي الأصلي للذكاة هو الطيب والنقاء، فذكاة الشيء بمعنى طيبه ونقائه من الكدورات. والوجه في ذلك أنه عندما نراجع الإطلاقات اللغوية والشرعية فهنا أمران: الأمر الأول، دعوى الاشتراك بأن الذكاء أو الذكاة وضعت لعدة معاني بعيدة عرفا جدا، لأنها تحتاج إلى مؤونة تعدد الوضع، ومن هنا يكون احتمال الاشتراك احتمالا لا يعتنى به ما لم تقم عليه قرينة واضحة. الأمر الثاني، أن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة والمجاز كما ذكر في الأصول، لكن كثرة استعمال اللفظ في معنى معين من دون قرينة بينة شاهد عرفي على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي الأصلي. فلذلك إذا رجعنا للإطلاقات العرفية فيقال نار ذكية ويراد به صفاء ضوئها واشتعالها، لا مجرد شدة اشتعال، ورائحة ذكية بمعنى طيب الرائحة لا بمعنى سطوع الرائحة، يعني رائحة قوية كما ذكر ابن سيدة في المحكم أن المراد بالرائحة الذكية يعني الرائحة الصافعة، فإنه من الواضح إطلاق الرائحة الذكية على الرائحة غير الصافعة إذا كانت طيبة، فيقال هذا عطر أو ورد رائحته ذكية وإن لم تكن رائحته ساطعة ونافذة. وأيضا يقال غلام ذكي ويراد به صفاء ذهنه من التشويش بحيث يكون سريع الفهم للأمور. وهذا ما ينسى
ينسجم مع قول الخليل ذكاء السن هو ما مرت على قروحه سنة، فإن المناسب لهذا التعبير أن يكون المراد بالذكاء شنو؟ النقاء، لأنه إذا مرت على قروحه سنة بحيث صار السن نقيا خالصا من هذه القروح عبر عنه بأنه سن ذكي. هذا بلحاظ الاستعمالات العرفية، وأما بلحاظ الاستعمالات الواردة على لسان الشارع فمنها صحيح زرارة حديث 3 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة. نعم، استدلال لغوي يعني شنو؟ ما استدلت بالخليل، أنا قلت وهذا ما ينسجم مع تعبير الخليل بأن ذكاء السن هو ما مرت عليه، ولا ما استدل بقول الخليل. أقول الاستعمالات، أنا استدلت بالاستعمالات، نار ذكية، غلام ذكيون، مثلا فهم ذكيون، الشمس مثلا يعبر عنها ذكاء، هذه الاستعمالات المتعددة كلها تصب في استعمالها في معنى النقاء والخلوص. هذا الذي قل، هذا معنى نار ذكية. شنو معنى نار ذكية؟ اللغوي ما يهمني فيه أنا، لأن اللغوي شأنه تتبع موارد الاستعمال وليس تحديد المعنى الحقيقي. اللغوي ذكر أصول في أصول المضافة، ليس من شأن اللغوي تحديد المعنى الأصلي للعنوان، وإنما دوره تتبع الموارد. نحن إذا تتبعنا الموارد فرأينا أن هذه الموارد تشترك في معنى واحد بلا تجاوز ولا قرينة، استفدنا أن هذا المعنى الواحد هو المعنى الأصلي لللفظ، فاستعمال اللفظ في بعض الخصوصيات يكون محتاجا إلى القرينة. لا نستدل بكلمات اللغويين. باب 33 من أبواب الأطعمة. صحيح زرارة حديث 3 اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله. يعني قبل أن يموت يعتبر ذكي، يعني شنو؟ نقي، لا يحتاج إلى غسل. إذا أخذته بعد أن يموت شنو؟ فاغسله وصل فيه. وأيضا من هذه الإطلاقات ما عن الباقر عليه السلام ذكاة الأرض يبسها، وما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام غسل الصوف الميت ذكاته. وصحيح أبي نصر حديث 3 باب 50 من أبواب النجاسات، هذا ما جبت أنا، على أي حال قريب من هذا التعبير. معتبرة عبد الله بن جعفر حديث 2 باب 41 من أبواب لباس المصلي. كتبت إليه يعني أبا محمد عليه السلام يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟ قال لا بأس به إذا كان ذكيا. وهذه الموارد لا شاهد على أنها من باب الحقيقة الشرعية والتعبد الشرعي، بل مقتضى الظاهر أنها استخدام لنفس المعنى عرفي للذكي، يعني أن الشارع استخدم نفس المعنى العرفي للذكي الذي ينسجم مع كونه بمعنى النقي أو الطيب أو الطاهر بما يرادف هذا المعنى، لا أن المراد بالذكاء هو التمام اعتمادا على ما ذكره الزجاج في معاني القرآن. نعم. يعني الطهارة المراد بها الطهارة ما يخالف، أنا أقول ما يرادف هذا المعنى، عبرتم عنه بالطهارة بالنقاء بالطيب، يعني الخلوص، الخلوص من الشوائب والأكدار بأي معنى عبرنا، ليس المعنى اللغوي هو التمام كما ذكره الزجاج، بل المعنى اللغوي الأصلي للذكاء هو هذا المعنى، ما يرادف الخلوص من الشوائب، سواء عبرنا عنه بالطهارة وعبرنا عنه بمثلا بالنقاء والطيب بالتعبير، أي عبارة تختارون. هذا الاستعمالات الشرعية. الطهارة حقيقة شرعية، ولكن هل معنى اللفظ هو الحقيقة الشرعية؟ الآن الشارع عندما يقول الطهارة، عندما يستخدم لفظ الطهارة نفسه، هل يراد بالطهارة المعنى الشرعي أو لا؟ المراد بالطهارة نفس معناها اللغوي، غاية ما في الأمر الشارع طبقها على أمور معينة، قال الوضوء طهارة، قال مثلا لنفترض مثلا غسل البول غسل الثوب المتنجس بالبول نفس الطهارة، ما في حقيقة شرعية، استعملها بما لها من المعنى اللغوي في أشياء معينة، هذا الذي أقول. فلفظ الذكي استعمله بما له من المعنى اللغوي، سواء حددنا بأنه الطيب أو النقاء أو الطاهر، بما له من المعنى اللغوي استخدمه الشارع في هذا المعنى، وهو ما كان طيبا من النجاسة الشرعية. فليس هناك وضع للفظ الذكي بالنسبة للشارع، وإن كان طبقه على مورد شرعي، إلا أن مفهوم اللفظ لم يتدخل فيه، يعني لم يخترع له معنى خاصا. يا شيخنا بحثوا هذا، شيخنا بحثوا هذا في الوصول مفصلا، ما هو الفرق بين الحقيقة الشرعية وبين نسبة العنوان والمعنوان؟ هل هذا من باب الحقيقة الشرعية أو من باب متمم الجعل التطبيقي؟ هذا بحث بالأصول، ولا يستلزم منه إلغاء الحقيقة الشرعية، وإذا ألغيت الحقيقة الشرعية لن يسقط السماء على الأرض ولن يحدث زلزال أو انقلاب. يا شيخنا ماكو في إشكال، هذا قفل يكون حقيقة شرعية، قفلنا عليها الباب. شنو صار يعني؟ كثيرا من أنكر الحقيقة الشرعية منهم السيد الإمام أنكر الحقيقة الشرعية، ما عندنا حقيقة شرعية، وكثير من أنكروا الحقيقة، يعني مو مشكلة إنكار الحقيقة الشرعية يعني يا ورطه. خب الأمر الثاني أن التذكية طبقت على الذبح أو النحر أو الصيد لا من باب الحقيقة الشرعية، بمعنى أن الشارع اخترع مفهوما لعنوان التذكية وسمى ذلك المفهوم تذكيتان، هذا معنى الحقيقة الشرعية، كما يدعى بالنسبة للصلاة أن الشارع اخترع مركبان من 10 أجزاء وسماه صلاتان وهجر المعنى اللغوي للصلاة ألا وهو الدعاء مثلا أو الصلاة بين العبد وربه، هذا يسمى بالحقيقة الشرعية، وهذا يحتاج إلى شواهد وأدلة واضحة، لأن تصدي الشارع لوضع جديد وهجر المعنى اللغوي يحتاج إلى شنو؟ إلى أدلة واضحة وقرائن واضحة وهي غير متوفرة، وإنما الأقرب أن الشارع استعمل اللفظ بما له من المعنى اللغوي، ما سلخه عن معناه اللغوي، استعمل اللفظ بما له من المعنى اللغوي على موارد معينة، فادعى الشارع أن تلك الموارد مصداق لهذا المعنى اللغوي، وهو ما يسمى بالتجوز في مقام الإسناد، للتجوز في مقام اللفظ. فالشارع يقول هذا المركب من 10 أجزاء صلاة، فهو لم يخترع مفهوما جديدا للفظ الصلاة، لفظ الصلاة بمعنى اللغوي، وهو مثلا كما يعبر السيد الأستاذ الخضوع التذللي، الصلاة بمعناها اللغوي وهو الخضوع. الشارع يقول هذا المركب الصلاتي، هذا المركب من 10 أجزاء خضوع عندي. إذن هو تدخل في مقام شنو؟ في مقام التطبيق، ولم يتدخل في مقام التسمية. هذا هو الفرق بين الحقيقة الشرعية وهو ما يعبر عنها بنسبة الاسم للمسمى، وبين متمم الجعل التطبيقي الذي يعبر عنه بنسبة العنوان للمعنون. ففرق بين نسبة الاسم للمسمى ونسبة العنوان للمعنون. نسبة الاسم للمسمى هي ما يعبر عنه بالحقيقة الشرعية، يعني الشارع اخترع مفهوم جديد وقام بوضع جديد، هذا الذي نقول يحتاج إلى أدلة واضحة. وبين نسبة العنوان للمعنون، الشارع حافظ على المعنى اللغوي والعرفي للعنوان، وإنما طبقه ادعاء على موارد معينة. هذا ما يسمى نسبة العنوان للمعنون، أو ما يعبر عنه بعض الأساتذة بمتمم الجعل التطبيقي، أي أنه جعل في مقام التطبيق وليس جعلا في مقام المفهوم، لأن الشارع حافظ على العنوان بما له من مفهوم عرفي وبما له من معنى لغوي. فنحن نقول في هذا المقام، ألا وهو بالنسبة للتذكية، التذكية بما لها من معنى لغوي وهو الطهارة والنقاء، طبقها الشارع على الطرق المحللة، فقال الذبح بشروطه تذكية وذكاة، الصيد بشروطه تذكية وذكاة. فنسبة التذكية للصيد والذبح نسبة العنوان للمعنوان. هذا هو في مقام التطبيق، تدخل، احنا قلنا تدخل في مقام التطبيق، تدخل في مقام التطبيق فقال الذبح بهذا الشرط هو المصداق عندي للتذكية، وان كان مصداقه لدى الملل الاخرى اليهود مثلا اخر، مصداقه لدى النصارى اخر، وهكذا. وذلك لقرينتين، قرينة الاولى ما في صحيح أبان بن تغلب حديث 7 باب 19 من أبواب الذبائح، نقلنا شنو قم الحديث 7 باب 19 حديث 7، هذه رواية مفصلة عن أبان بن تغلب وهي صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام، قال في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال الميتة والدم ولحم الخنزير معروف، وما أهل لغير الله به يعني ما ذبح للأصنام، وأما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقرة والغنم فإذا انخنقت وماتت أكلوها، يعني الطريقة المحللة للذبح عندهم هي الخنق، يعتبروا هذه هي الذكاء، ما يعتبروها ميتة، لأن يعتبروها ميتة وما يعتبرونها ذكية. والمتردية كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح، فإذا ماتت أكلوها، والنطيحة كانوا يناطحون بالكباج، فإذا ماتت إحداها أكلوها، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم الله ذلك، وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها، وأن تستقسموا بالأزلام، إلى آخر ما ذكر في الرواية. فإن ظاهرها تعدد التطبيق بين الملل، أي أن عنوان التذكية اختلفت الملل في تطبيقه، لا أن الملل اختلفت في نفس مفهومه، وإلا فهو بما له من المفهوم وهو النقاء والطيب طبق على موارد متعددة ومختلفة. القرينة الثانية أن النصوص على قسمين، قسم أطلق الذكي على أعيان معينة كما مضى الاستشهاد به، أطلق مثلا على الشعر والصوف والبيضة، والقسم الآخر أطلقت النصوص لفظ الذكاة أو التذكي على الفعل من ذبح أو نحر أو صيد. مثلا صحيح الحلبي حديث واحد باب 10 من أبواب الذبائح، باب 10 من أبواب الذبائح، حديث قلنا شنو؟ واحد. قال أبو عبد الله عليه السلام: في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا، فأتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاة وحية، يعني طبق الذكاة على ما حصل من الذبح، هذه ذكاة وحية ولحمه حلال، وحية يعني ظاهرة، هذه يعني لما فعله القوم، فابتدره قوم بأسيافهم وسموا، قال هذه ذكاة وحية. المذبوح يسموه ذكاة؟ المذبوح ذكاته؟ لا يسمي ذكاة. وأيضا ما في ما ذكره الطبرسي حديث 8 باب 31 من أبواب الذبائح، حديث 8 باب 31 من أبواب الذبائح، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: أن زنديقا قال له: السمك ميته، فقال: إن السمك ذكاته إخراجه من الماء، إن السمك ذكاته إخراجه من الماء. وأيضا معتبرة الحضرمي بضميمة ما رواه علي بن إبراهيم في تفسير حديث 3 باب 1 من أبواب الصيد، سأله إن باب 1 شنو الحديث؟ عن سيف بن عميرة قال: كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها، وقال: إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته. وأيضا من هذه الموارد صحيح محمد بن مسلم حديث 2 باب 2 من أبواب الصيد، حديث 2 باب 2 من أبواب الصيد، عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسميه، قال: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه، أدركت ذكاته يعني أدركت أن تذبحه وهو حي، أدركت ذكاته فذكه، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي. بما أن الشارع استخدم نهجين، تارة يطلق الذكي على أعيان معينة كما قلنا، وتارة يطلق الذكاة على الفعل من ذبح أو صيد، فحينئذ يدور الأمر بين ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون من باب التسمية الشرعية، يعني الشارع اخترع كما قلنا اخترع مفهوما ووضع له لفظا، وهذا قلنا يحتاج إلى قرائن واضحة ولم تقم هذه القرائن الواضحة. المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني أن نقول بأن ذلك من باب مثلا أن يكون ذلك من باب المسبب، يعني أن الشارع اعتبر أمرا اعتباريا مسببا عن الذبح الخارجي، وهذا يتنافى مع النهج الثاني من الاستعمالات وهو إطلاق التلكية على نفس الذبح والصيد لا على المسبب منه. فيتعين الاحتمال الثالث وهو أن الشارع في القسم الأول من استعمالاته استعمل لفظ الذكي بما له من المعنى اللغوي، وفي القسم الثاني من استعمالاته طبقه بما له من المعنى اللغوي على الذبح والصيد، وهذا ما نقول عنه بأن نسبة التذكية للطريقة الشرعية المحللة نسبة العنوان للمعنوان. وبناء على أن التذكية بهذا المعنى فلا يصح التمسك بإطلاق قوله إلا ما ذكيتم، لا بالإطلاق اللفظي ولا بالإطلاق المقامي، لا بالإطلاق اللفظي لأن عنوان التذكية مجمل عندنا باعتبار أن عنوان التذكية عنوان طبقه الشارع على الذبح الشرعي، فإذا شككنا أن الذبح بغير الاستقبال من الذبح الشرعي الذي طبق الشارع عنوان التذكية عليه أم لا كان من التمسك بالعنوان في الشبهة المصداقية، إذن لا يصح التمسك بالإطلاق اللفظي ولا يصح التمسك بالإطلاق المقامي باعتبار أن الشارع وإن كان في مقام تطبيق العنوان على الذبح إلا أن المطبق عليه أيضا هو الذبح الشرعي، والمفروض أن الذبح الشرعي أيضا مشكوك، ولا يصح التمسك باستصحاب عدم التذكية إذا شككنا. لما؟ لأنه إذا شككنا في أن التذكية هي عبارة عن الذبح الشرعي وشككنا في أن الذبح الشرعي تحقق أم لا، فحينئذ نقول الذبح الشرعي مركب من عدة أمور، ما حصل هو لا شك فيه، وما لم يحصل هم لا شك فيه، فأي مورد يجري فيه الاستصحاب؟ مثلا الذبح الشرعي مركب من فري الأوداج والتسمية، ونشك أنه مركب من شنو؟ الاستقبال والذبح بالحديد أم لا؟ فنقول أما التسمية وفر الأوداج قد حصل جزمين، وأما الاستقبال والذبح بالحديد فلم يحصل جزمين، فأي شك؟ إذن لا شك في الذبح الشرعي بلحاظ الوجود الخارجي، وإنما الشك في اعتبار وان الشارع اعتبر شرطية الاستقبال وشرطية الذبح بالحديد ام لم يعتبر، لا ان الشك فيما حصل في الخارج كي يجري استصحاب عدمه. اذا استصحاب عدم التذكية لا يجري، نعم، بل من هذه الجلافة، من هذه الجلافة، نعم، إنما يجري بينهما الفرق في إجراء أصالة البراءة أو إجراء أصالة استصحاب عدم الشرطية، نعم، إيه، فيجري استصحاب عدم الشرطية مو استصحاب عدم التذكية، لأنكم إذا قلتم أن المراد بالتذكية الذبح لا يوجد شك في وجوده في الخارج، فإنما حصل قد حصل، وما لم يحصل لم يحصل جزما، وإنما الشك فيما اعتبره الشارع فيه، فالجاري حينئذ أصالة عدم الاعتبار أو البراءة عن الاعتبار، وليس الجاري استصحاب عدم التذكية. فكما لا يصح التمسك بإطلاق إلا ما ذكيتم بناء على هذا المسلك، لا يصح أيضا إجراء استصحاب عدم التذكية، وسيأتي الكلام في الأصل الثاني من أصول البعث، والحمد لله رب العالمين. Thank you.